إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنسرد إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلسنا هذا الوقائع العظام والأحداث الجسام في فترة الجهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الأحداث التي حدثت في فترة الجهر بالدعوة إلى الله، وقد تعرفنا قبل ذلك على سمات هذه الفترة، منها إسلام حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الهجرة الأولى إلى الحبشة، ومنها إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومنها الهجرة الثانية إلى الحبشة، ومنها الصحيفة الظالمة والمقاطعة الاقتصادية العامة التي قام بها كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه، ومنها وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، ومنها رحلتي الإسراء والمعراج، ومنها بيعة العقبة الأولى، ومنها بيعة العقبة الثانية. أما إسلام حمزة ابن عبد المطلب فكان أحد انتصارات الإسلام الأولى، ومظهر من مظاهر القوة التي بدت في الأفق حتى يسترد الضعفاء والمظلومين بعض حقوقهم. وكان حمزة بن عبد المطلب رجلا له من العز والسؤدد بين قومه، ومن الوجاهة، وكذلك من القوة، فكان إسلامه نذيرا بعلو الإسلام بعدما ظلم أهله وأخرج بنوه. إن الأفق المتلبد بالسحب قد يتولد منه برق يضيء. نعم، يعني هذه صورة يريد أن يقول لك مهما اشتد الظلام ومهما تلبدت السحب تلبدت السماء بالسحب وأظلمت وحجبت ضوء الشمس، فإن اصطكاك هذه السحب بعضها ببعض يتولد منه هذا البرق الذي يضيء الطريق بعدما حجبت هذه السحب ضوء الشمس. فقد كان هذا الإيذاء والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سببا لإسلام حمزة بن عبد المطلب وأخوه من الرضاع، فقد روى في سبب إسلامه رضي الله تعالى عنه أن جارية عيرته بإيذاء أبي جهل لابن أخيه، فتوجه إليه وغاضبه وسبه بل وضربه بقوسه وقال كيف تسب محمدا وأنا على دينه، فشجه شجة منكرة، فكان إسلامه في بداية الأمر أنفا، ثم شرح الله صدره بنور اليقين حتى صار من أفاضل المؤمنين. وهنا لنا وقفة، كثيرا ما يدخل في هذه الدعوة بعض الناس ممن لا يعرفون شيئا عنه أو ينصرون هذه الدعوة، وربما كانوا من أعدائها، بل ربما يدخل هذه الدعوة من لا يتصور يوما أن يسير في ركابها، ولكنه يدخل من باب العصبية ومن باب الأنفة ومن باب نصرة مظلوم، ثم يشرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام. يعني أن هناك أسباب عديدة للهداية، لا يشترط بحال من الأحوال أن يدخل امرأ في الإسلام وأن يكون قد فهم الإسلام كلا وجزءا قبل دخوله أبدا، فربما يدخل وهو لا يعرف شيئا عن الإسلام، وربما يدخل هكذا حميا ما كان يرتب له شيئا وما كان يضبط يعني أمر إسلامه بحال من الأحوال. وهذا عمر بن الخطاب كما سنقص بعد ذلك لم يكن خروجه من بيته يوم أن أسلم من أجل الإسلام، وإنما خرج من أجل أن يقتل نبي الإسلام، وإذا بالأمر يتحول ويأتي على غير ما يتوقع، وتأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، فربان السفينة إذا ما هبت الريح يقول إنها مهلكتي، وإذا بهذه الريح يعني توجه السفينة إلى حيث لا يتوقع، وتأتي الرياح بشيء لم يكن يتوقعه ولم يكن يشتهيه، أتت بالخير وكان يظنها أنها آتية بالشر. فهذا حمزة بن عبد المطلب ما كان يدور بخلده يوما أن يسلم، وما كان يفكر قط في الإسلام، بل هو رجل له سؤدده وله عزه وله ماله وله عاقلته وعائلته وله مكانته وكلمته بين الناس، فماذا يريد من الإسلام؟ أيريد عزا فهو عزيز، أيريد مالا فهو ذا مال، أيريد سلطانا فهو ذا سلطان، فما كان يفكر في الأمر، بل كان رجل له طريقته في عيشه، هو يخرج كثر ماله فهو يخرج للطرف لرحلات الصيد، كان كل يوم يخرج للصيد فيرجع من صيده يقف على أحد أندية قريش على كبرائهم ويقول صدت اليوم كذا وكذا بكذا وكذا، ضربت اليوم كذا وكذا بكذا وكذا، يتفاخر، وهو لا يريد من وراء الصيد طعاما يطعمه ولا شرابا يشربه، إنما هو من باب الطرف وبيان القوة والعزة وقدرته على الصيد من أول سهم. وقد حكى محمد بن كعب القرظي قال كان إسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه حمية، يعني من باب إيه؟ صيانة العرض، ومن باب العصبية لأحد أقربائه، لا من باب الإيه؟ محبة الدين ومحبة الإسلام. يقول وكان يخرج من الحرم فيصطاد، فإذا رجع مر بمجلس قريش، وكانوا يجلسون عند الصفا والمروة، فيمر بهم فيقول رميت كذا وكذا وصنعت كذا وكذا، ثم ينطلق إلى منزله. فأقبل من رميه يوما فلقيته امرأة فقالت ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل، شتمه وتناوله وفعل وفعل. امرأة قابلته قلت له انت يعني مش فالح الا في الصيد، رايح تصطاد جاي تصطاد وهو ابن اخيك وقع فيه ابو جهل سبه وشتمه وفعل به وفعل، عايزين نشوف قدراتك دي وقصصك اللي انت عمال ترويها وقدرتك على الصيد ورميك وقدرتك على الحيوان، فماذا انت فاعل مع ابي جهل الذي صنع وصنع بابن اخيك؟ فقال هل رآه أحد؟ اللي عمل أبو جهل في محمد ده حد شافه ولا المسألة كانت في السر؟ قالت إي والله لقد رآه الناس، يعني اللي عمله ده على رؤوس الناس، فضيحة فضيحة لك. وهو يريد أن يسأل يعني عمله هذا على رأس الناس أم أنه في السر حتى يكافي أبا جهل بمثل صنيع، فإن كان الأمر سرا يعاتبه سرا،
وإن كان الأمر جارة أمام الناس يعاتبه أمام الناس حتى يكون ردا له ولأمثاله عن أذية ابن أخيه بعد ذلك. قالت إي والله لقد رآه الناس فأقبل، يعني حمزة بن عبد المطلب، حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصفا والمروة، فإذا هم جلوس وأبو جهل فيه، فاتكأ على قوسه. وقفت إيه الفارس، خد القوس كده راح واقف عليه وحط إيده في وسطه كده وبدأ يكلم مين؟ أبو جهل. وقال رميت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، زي كل يوم برضو قاعد يقول ايه، اصطدت اسدا، اصطدت نمرا، اصطدت كذا، اصطدت غزلانا، قتلت كذا، قتلت كذا. ظل يفاخر بافعاله ويظهر قوته، ثم رفع قوسه وضرب به ابو جهل، ثم جمع يديه بالقوس فضرب به بها بين اذني أبي جهل فدق سنتها، يعني ضرب بالقوس على دماغ إيه؟ أبو جهل حتى انثنى سن القوس من شدة الإيه؟ من شدة الضربة. ثم قال خذها بالقوس وأخرى بالسيف، ضرب ضربة مرة بالقوس وخلع أو أخرج سيفه من جرابه أيضا وضربه بالإيه؟ بالسيف حتى شج رأسه. ثم قال بأعلى صوته أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. قالوا يا أبا عمار إنه سب آلهتنا، يعني ما فعل أبو جهل في ابن أخيك ما فعل إلا لأنه سب الآلهة، وإن كنت أنت وأنت أفضل منه ما أقررناك، يعني لو أنت سبت الآلهة ما كنا سبناك برضو وأنت أفضل منه. وذاك وما كنت يا أبا عمارة فحشا، وبعدين أنت رجل يعني عائل، يعني مثلك لا يفعل هذا. بدأ يجر إيه؟ يجر ناعم، لأنه عارفين أن حمزة مش واحد عادي، مش سهل، له عزه وله مكانته وله حسبه ونسبه، فأرادوا أن يهدئوه ويرجعوه عن قولته التي قال أشهد أن محمدا رسول الله. فكان إسلام حمزة بن عبد المطلب من قبيل الحمية، من قبيل الحمية. وأحيانا الإنسان ساعة الإيه؟ ما تاخذ الحمية والعصبية يأتي بأفعال وأقوال ربما إذا ما هدأ أمره يقول ليتني ما قلت، ليتني ما فعلت. ولكن حمزة بن عبد المطلب كان فيه من أنفة العرب أنه إذا قال قولا لا يرجع عنه، وإذا قصد فعلا لا يتراجع ولا يتنازل عنه. وكان هذا أيضا فيه يعني فضل ويعني له مكانته في الإسلام، إنه يعني لا يرجع عن قوله، عنده حمية أن يتمسك بقوله ويتمسك بفعله ولا يتراجع. وكان هذا مبدأ إسلام حمزة ابن عبد المطلب. ثم بعد أن فعل ما فعل بأبي جهل ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب خاطره وأعلمه أنه قال وقال، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيما فرح أن أسلم أخاه من الرضاع وعمه لأبيه. وكان هذا أول مظهر من مظاهر القوة، قوة المسلمين. ثم بعد ذلك يعني لا زال المسلمون في شدة مما يرونه من أهل الشرك والكفر، وكان قد عزم كثير منهم على الخروج من هذه البلدة الظالم أهلها، فأشار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الحبشة، قال فإن فيها ملكا عادلا يحفظ بيضتكم ويحمي دمكم هناك، كما قال وأكثر العلماء على أنها كانت في رجب سنة 5 من البعثة، لهي الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، لأن الهجرة إلى الحبشة حدثت مرتين. ومن هاجر فيها 12 رجلا وأربع نسوة، 12 رجل وأربع نسوة فقط هم اللي هاجروا إلى الحبشة الهجرة الأولى. وكان رئيس هذه البعثة ورئيس هؤلاء المهاجرين هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ومعه السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هذا الفوج أبو سلمة وأم سلمة وأبو سبرة ابن أبي رهم وزوجه أم كلثوم وعامر بن ربيعة وزوجه ليلى وأم حذيفة بنت عتبة بن ربيعة وزوجه سهلة بنت سهيل وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون ومصعب بن عمير وسهيل بن البيضاء والزبير بن العوام، وجلهم وجلهم من قريش، جل هؤلاء يعني أكثرهم من قريش. ولما انتهوا إلى البحر استأجروا سفينة أوصلتهم إلى مقصدهم، فأقاموا آمنين من أذى يلحق بهم من المشركين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذاك إلا القليل. يعني هؤلاء 17 نفر الذين أو 16 نفر الذين ذهبوا إلى الحبشة كانوا يعني يمثلون كثرة بالنسبة للمسلمين الأول، ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا القليل بعد هذه الهجرة. وكان مقصود هذه الهجرة الأمن بعد الخوف ودفع الأذى عن النفس وحفظ المال والعرض والدم. وقد شرع الله تبارك وتعالى للمسلم أن يهجر البلد التي يظلم فيها ويضيق عليه فيها ولا يملك أن يقيم دينه فيه، وهذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة. هذه الهجرة باقية إلى يوم القيامة، فقد أذن الله تبارك وتعالى لمن لم يقدر على إقامة دينه ولا أن يحفظ نفسه ولا أن يقي نفسه الفتن هو ومن معه أن يهجر هذه البلد إلى بلد أخرى يستطيع فيها أن يقيم دينه وشريعة ربه. وطبعا هذا الكلام يا إخوتاه يعني شرع ودين، وكثير من الناس ينتقلون من بلد إلى بلد من أجل الدنيا ومن أجل المال ومن أجل المتاع ومن أجل التجارة، بل ربما من أجل الترف، من أجل الترف. ويستكثر المرء على نفسه أن ينتقل من بلد إلى بلد من باب الحفاظ على الدين، والدين أعظم والدين أجل، وهو يعني رأس مال العبد. فإذا كان الدين مضيع في مكان فعلام يحافظ، علام يحافظ المرء إذا ضاع دينه. فليكن همك الأول والأخير الحفاظ على دينك، فإن استطعت أن تقيمه في مكان فبها ونعمة، وإلا فانتقل إلى مكان أكثر أمنا وأحفظ لدينك وأيسر عليك أن تقيمه فيه. في هذه المدة أيضا أسلم الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر حينما يذكر يا إخوتاه يذكر عز الإسلام، فمنذ أسلم عمر ظهر الإسلام بعز، وظهر المسلمون بعد ذلة، وتقووا بعد ضعف، وأغناهم الله تبارك وتعالى بعد قلة وفقر. فعمر بن الخطاب هذا الصنديد، هذا الفارس، هذه الصخرة التي طالما تكسرت عليها كثير من مشاكل الجاهلية، هذا الإنسان الذي كان يحتمي به كثير من أهل الجاهلية، لما أسلم حمى الله به الإسلام والمسلمين، حمى الله به الإسلام والمسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى إسلام عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام اللي هو مين؟ أبو جهل. وعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب المعروف. لما لأن كلا منهما كان له في قومه عز، وكان بين الناس له منعة، وكان إذا جاور أحد إذا جاوره أحد استطاع أن يحميه. فتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلم أحد هذين الرجلين لعل المسلمين يصيبون به منعة وعز وقوة. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وكان إسلام عمر رضي الله تعالى عنه بعد هجرة الحبشة الأولى، ورجح بعض العلماء أن هذا كان من أسباب عودة المهاجرين الهجرة الأولى إلى مكة. شوف قد إيه كان قوة عمر وعز عمر ومكانة عمر في الناس، مجرد ما سمع من تقل الخبر إلى المسلمين في الحبشة أنه قد أسلم عمر رجع، قال بس خلاص أسلم من يجعله الله تبارك وتعالى حماية لنا وعزا لنا وسؤددا لنا وقوة لنا. هكذا رجح العلماء. وأما قصة إسلامه فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس، يعني الجزء الأولاني ده، إن سيدنا عمر بن الخطاب كان دائما يوافقه ظنه أو يوافق ظنه الواقع، فكان إذا تمنى شيء أو رأى رأيا أو رجا شيء كان، لأن كانت له فراسة وبعد نظر وقوة بديهة وعقل رصين وحكمة بالغة. وستروا بعد ذلك كيف وافق الوحي أراء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو كيف وافق عمر الوحي قبل النزول. يقول: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان هذا كاهنهم علي بالرجل. فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجنة وإبلاسها وبأسها من بعد إنكاسها ولحوق القلاص وأحلاسها؟ قال عمر: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. كلام هذا الكلام كلام جيد جدا، يبين أولا قوة حدث عمر وسلامة ظني. كان سيدنا عمر إذا رأى الرجل يتفرس فيه، مر عليه رجل وهو أمير المؤمنين، فقال له: ما اسمك؟ قال: جمر. قال: ابن من؟ قال: ابن حريق. قال: من من؟ قال: من نار. قال: أدرك بيتك فإنه يشتعل على قومك نار، أو على أهلك نار. فرجع الرجل فعلا إلى بيته فوجده يشتعل نار. ورأى رجلا ينزل من جبل، فقال: هذا الرجل دفن ولدا له وقال فيه شعرا. هكذا. قال هذا الرجل دفن ولدا له وقال فيه شعر، مجرد ما بصله بس كده من بعيد. فلما أقبل الرجل قال يا هذا ماذا كنت تصنع فوق الجبل؟ قال مات ولد لي فدفنته في رأس الجبل. قال أقلت فيه شعرا؟ قال نعم. قال قل فقال، يعني قل الشعر الذي قلته فقال. فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده من الفراسة ما يستطيع أن يتحدث مع الرجل بما يجول في خاطره، قدرة بالغة. مر عليه هذا الرجل الجميل الوسيم فقال هذا الرجل إما أنه على دينه في الجاهلية أو أنه كان كاهن قومه، شكله كده يعني داهية، جميل بس داهية، يستطيع أن يسلب لب الناس. فجيء بالرجل فسئل فأجاب أن نعم أنه كان كاهنا في الجاهلية. فقال له حدثني بأعجب يوم طلع عليك أو حدث لك فيه أمر من جنيتك. قال أنه قد جاءته جنيته، يعني كان معاه جنية بتجيله، فكانت إذا أتته يحصل له إيه؟ فزع ورعدة وما يشبه الصرع. فقالت ألم ترى الجنة وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوك القلاص وأحلاسها؟ هذا الكلام قالته الجنية لهذا الكاهن تبين أن الجن لا قائمة لهم بعد ذلك، وأنهم ستتحول أحلاسهم هذه ولا فيها طعام، وسيحدث لهم انتكاسة ليس بعدها انتكاسة. وكأنها أرادت أن تخبر الكاهن أن هناك نبي سيخرج، وبخروج هذا النبي ستحرس السماء من الجن فلن يستطيع أن يسترق السمع، وسيصان الناس من أبلسة الأبالسة ومن أذى الجن ومن وساوس الشياطين بكلام ينزل على هذا النبي الأمين. يقول عمر في نفس هذا الواقعة اللي حدثت لهذا الرجل الكاهن، حدثت واقعة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إذ كان نائما في الكعبة عند آلهتهم، إذ جاء رجل بعجل فذبحه أي للآلهة، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يعني الجني تكلم بصوت عال سمعه الكل. طبعا معروف ان الجن اذا ما حدث يحدث واحد، يحدث اثنين، يحدث ثلاثة، اذا ما صرخ يسمع مجموعة، لكن لا يسمع كثرة من الناس. وكان هذا الصارخ ينبئ بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجني كان فيه بعض التوحيد، ويرى ان ذبح هذا العجل للآلهة امر منكر وشرك بالله. فقال يا جليح، يعني يا وقح، يا جليح، امر نجيح، رجل فصيح يقول لا اله الا انت. قال عمر فقمت فما نشبنا ان قيل هذا نبي، يعني كأن هذا الجني صرخ بهذا الذي يذبح هذا الذبح لغير الله تبارك وتعالى، وقال يعني له يا وقح كيف تصنع هذا لصنم لا يضر ولا ينفع، هناك أمر كله نجاح لا يدخله أحد إلا أصابه الفلاح، فيبعث الله تبارك وتعالى رجلا فصيحا يتكلم بكلام الخلق، يتكلم أحسن ما يتكلم بلسان العرب، أعظم ما يقول لا إله إلا الله. يقول عمر فما نشبنا، يعني ما مر وقت طويل حتى سمعنا ببعث محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الحافظ: لمح المصنف بإيراد هذه القصة في باب إسلام عمر بما جاء عن عائشة وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه، ومن أسباب إسلامه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فقال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر، يعني كان أحب الرجلين إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يبقى كان هناك سببين لإسلام عمر، أو أحد هذين السببين، إما السببين دول مع بعض وإما أحد هذين السببين. السبب الأول إن سيدنا عمر سمع صارخا من الجن يقول: أنتم على مشارف بعثة نبي، وهو رجل فصيح، ومن اتبعه فهو في أمر نجيح، يقول لا إله إلا الله. فكأن عمر يعني استقرت هذه الكلمة في عقله وذهنه، ولما فتح الله عليه باب الهدى تذكرها فأسلم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوة المباركة: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، بعمر بن هشام أو بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. فكان أحب الرجلين إلى الله عمر رضي الله تعالى عنه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا: صبأ عمر. وصبأ هنا جاي من الصابئة، والصابئة قوم كانوا لا دين لهم، قيل أنهم لا دين لهم، وقيل أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله فقط، وكانوا يؤمنون بتأثير النجوم والكواكب، وقيل هم بقية من قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معهم شريعة، وإنما كان الذي يعرفونه فقط إيه؟ لا إله إلا الله. فكان إذا أسلم واحد من قريش قالوا عنه صبأ، أي تبع دين الصابئة، أي تبع دين الصابئة الذين يقولون لا إله إلا الله، أو تبع القوم الذين لا دين لهم، فعندهم الذي يتخلى عن عباية الآلهة يبقى إيه؟ لا دين له، وجهلوا أن الدين الحق هو في التوحيد. فالمهم قالوا: اجتمع الناس عند دار عمر وقالوا: صبأ عمر. يقول ابن عمر: وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج، فقال: قد صبأ عمر، فماذا؟ ايه اللي جرى؟ فأنا له جار. تمالكوا يعني صبأ عمر، فماذا؟ ايه المشكلة انه صبأ؟ فأنا له جار، هو في حمايتي. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، وكأن الناس اجتمعوا عند بيت عمر ليه؟ لينزلوا به الأذى كما أنزلوا ببقية الناس. فجاء هذا الرجل فقال مقالته هذا. هذا الرجل كان هو العاص بن وائل، والعاص بن وائل هذا كان له يعني قوة ومنع أيضا في قومه، بحيث أنه لو قال فلان أنا جار له انفض عنه الناس ولم يلحقوا به أذى، بل وأعطوه حقه ولم يأخذوا منه شيء. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعرض أول ما تعرض لاجتماع الناس عند بيته من أجل أن يلحقوا به الأذى، فجاء العاص بن وائل وقال يعني هو جار له. وعن عبد الله بن عمر قال أيضا: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ مين بتاع الإشاعات في البلد دي؟ دور على واحد، ما زي بيقولوا في المثل البلدي، ما تتبلش فوق فولة، مجرد ما يسمع الخبر ينقله لكل الناس، ينقله لكل الناس. فلما اسلم عمر وقريش ما عرفتش الموضوع، لان زي ما هنقرا القصه بعد كده قصه اسلامه ان هو راح بيت اخته الاول، بعدين طلع من بيت اخته على بيت الارقم ده بالارقم واسلم، فما كانش لسه حد يعرف. طلع من بيت الارقم ده بالارقم وسال بقى اي اهل مكه انشا للحديث. طبعا هو في كتير قوي بينقلوا الاخبار وكتير قوي بتوع اشاعات، بس هو عايز واحد يعني ما يصبرش لحظة، أول ما يسمع الخبر يصيح في الناس على الحدث ده. فقال له جميل ابن معمر الجمحي، هذا الرجل لا تبتل في فمه فولة. فذهب إليه وقال، يعني سيدنا عبد الله بن عمر يقول فخرج إليه، سيدنا عمر خرج لمين؟ لجميل ابن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، يعني مش وراه، أعقل ما أرى وأسمع، لأن كان سيدنا عبد الله بن عمر لسه صغير، عنده حوالي 4 سنين أو 5 سنين. فأتاه، ذهب سيدنا عمر بقى لمين؟ لجميل. فقال له يا جميل إني قد أسلمت. قال فوالله ما رد عليه كلمة، ما قالوش أسلمت، إمتى؟ ما قالوش. هو سمع منه الكلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، قام شايل هدومه وحط زمانه دول في سنانه، جري على إيه؟ على المسجد ليقف على رؤوس أندية القوم فيعلمهم بالإيه؟ بالخبر والحدث. فنادى أندية قريش فقال يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صاب. فقال عمر كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاروا عليه، راحوا مأيمن له على طول، فقاتلهم يعني عمر حتى ركضت الشمس على رؤوسهم حتى فطر عمر وجلس. تنوا يضربوا في بعض لحد ما اشتد الايه؟ اشتدت الظهيرة. فقاموا على رأسه، فقال عمر افعلوا ما بدلك. تنوا يضربوا في بعض لحد ما سيدنا عمر ايه؟ تعب، فقام قاعد بقى في الارض. قال لهم اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه، فنزلوا عليه ضرب. يقول افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا او تركناها لكم. بيقول لهم والله لو احنا 300 مسلمين يا اما نسيب لكم مكه ونخرج يا اما نخرجكم انتوا بره مكه. شوف النازلين في ضرب، هو بيقول ايه؟ عزه. فبينما هم كذلك قيام عليه، يعني ضربا وأذى، إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص قومسي، فقال ما بالكم؟ فقالوا إن ابن الخطاب قد صبى. قال فما إيه المشكلة؟ فما ما لكم وما له؟ يعني امرؤ اختار دينا لنفسه، أفتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبهم؟ شوف العصبية على طول، كان ما فيش كلام بيقولك ايه، طب هو اختار، طب هو عائل، طب هو لا، ما كلامش الكلام ده. انتوا شايفين ان بني عدي هيسيبوكوا يعني تعملوا في انت عايزينه؟ اسلم مالكوا ماله؟ سيتعصب له بني عدي وستكون مقتلة. قال فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنه، يعني كأن واحد كان لابس جلابية وقام راح ايه قالعها مرة واحدة، مجرد ما العاص بن وائل قال الكلمتين دول كلهم تركوا ايه عمر بن الخطاب وانصرفوا عنه. فقلت له بعد بالمدينة يا أبتي من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ فقال يا بني ذاك العاص بن وائل. يبقى أسلم حمزة بن عبد المطلب، وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان من نتائج إسلام عمر أن رجع المسلمون من الحبشة، ها، لأنهم أيقنوا أن بإسلام عمر عاد العز وعادت القوة والمنع لهم من أذى المشركين. فخضم المهاجرون الكرام رضي الله تعالى عنهم أن الاضطهاد الواقع على المسلمين بمكة قد خفت وطأته واشتدت عليهم الغربة، فعادوا فلم يجدوا الأخبار التي وصلتهم صادقة، وكان الأمر أشد على المسلمين، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير عليهم بالهجرة مرة أخرى. نعم، قد أصاب المسلمون عزا بإسلام عمر، لكن هناك فئة من الناس كان صعب جدا برضو أن يصيبها هذا العز، وهم العبيد والإماء والموالي. فهؤلاء لا يستطيع أحد أن يتدخل بين العبد وسيده، فكان إذا أسلم العبد انخرط سيده في تعذيب له حتى ربما يفارق بعضهم الحياة من شدة التعذيب. ولم يكن المسلمون بأيديهم من المال ما يستطيعوا أن يحرروا به كل العبيد، إلا عمر، إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقد حرر 6 من العبيد من ماله الخاص رضي الله تعالى عنه. نعم، فقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ولسوف يرضى. فقد اشترى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 6 من العبيد، نزل بهم من العذاب ما نزل كأمثال بريرة، كأمثال بلال رضي الله تعالى عنه، وزنيرة رضي الله تعالى عنها وغيرهم، نزل بهم من العذاب ما قد وصل إلى المنتهى. فاشتراهم أبو بكر الصديق ولم يكن يقصد من وراء ذلك أن يتخذهم له عبيدا، وإنما قال لهم: أنتم أحرار لوجه الله، فلا يريد من وراء ذلك إلا ثواب الله تبارك وتعالى وأن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، أي لسوف يرضى الله تبارك وتعالى عنه، أو لسوف يعطيه المولى عز وجل على صنيعه العظيم هذا ثوابا ونعيما ورضوانا في الآخرة، حتى يقول أبو بكر: قد رضيت يا رب. نعم. عن أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، كان هذا خير جار له، أمنا على ديننا أو أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره، ولا نسمع شيئا نكره. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جليدين، وأن يهدأوا وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الآدم أو الأدم، أدما كثيرا اللي هو الجلد يعني، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدي. قريش يعني شوف الأذى بتاعها مش بس للواقفين على أرضها أو الذين يعيشون بين أظهرهم، بل قالوا إن هؤلاء الإرهابيين الذين سافروا إلى الحبشة يجب أن نأتي بهم ونعمل بيننا وبين الحبشة يعني معاهدة بمبادلة الإرهابيين علشان نجيب الجماعة دول ونعذبهم ونصنع فيهم ما نصنع فيما نصنع فيهم كما نصنع في الذين بين أظهرنا. وبعثوا سفيرين وكثير من الهدايا التي كان يحبها أهل الحبشة. وقبل أن يدخلوا على النجاشي ذهبوا إلى علماء الدين هناك عالما بطريقا بطريقا، راهبا راهبا، قسا قسا، حبرا حبرا، فأعطوه من الهدايا واطمأنوا تماما أن هؤلاء سيكونون معهم وسيعينونهم على رد هؤلاء إلى قومهم لينزلوا بهم من العذاب ما شاءوا. يقول: ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص فأمروهما بأمرهم وقالوا لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هدية قبل أن تكلم النجاشي فيهم. ثم قدم على النجاشي ثم قدم إلى النجاشي هدايا ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. يعني اشترطوا شرط أو وضعوا بعض الجنود قالوا: اوعوا تخلوا النجاشي يقابلهم أو يكلمهم، انتوا ادوهم الهدايا واقنعوهم انه يديكم الناس دي من غير كلام ولا سلام، خدوا دول وادونا دول خلاص وماشي. يقول: ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم. قال: فخرج حتى قدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي، وقال لكل بطريق منهم: إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء. ضوى يعني هرب أشراف قومهم ليردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشير عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليه. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قد قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال له: أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم عليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلى بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما ليردوهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم قال: لا ها، لا والله، إذا لم أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. وهذا من كمال الإنصاف، أنه إذا كنت قاضيا بين اثنين فواجب عليك أن تسمع كلا الطرفين، لا أن تسمع واحد وتحكم على الآخر، فربما يأتيك واحد قد فقئت عينه فتحكم له وهو قد فقأ عين أخيه. فكان النجاشي عنده من الحكمة والعدل والقوة والمنع كذلك ما يجعله يعني يحكم بالعدل بين الناس، وكان فيه دين، النجاشي كان فيه دين وكان على ملة عيسى عليه الصلاة والسلام. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول: والله ما علمنا وما أمرنا به وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. يعني سنصدقه الأمر وهنقول له كل شيء. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، يعني ده مجلس قضاء ديني، حطوا المصاحف بتاعتهم الكتب بتاعتهم ورتلوا ترانيمهم من أجل أن يكون المجلس مجلس عدل ومجلس حكم بكلمة الله. سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. دي يعني بنتعلم يعني أدب الحوار وفقه الحوار من سيدنا يعني جعفر ابن أبي طالب. فلازم يعني إذا كلمت أو كان هناك مثل هذه المجالس أو مثل هذا الحديث مع قوم لهم قوة ومنعة، فلا بأس أن تقول أيها الملك، لا بأس. وأيضا يجب أن تتخير من الكلام بحيث لا تظهر أنك عدواني ولا أنك متطاول ولا أنك متغطرس. شوف الأدب الذي بدأ به سيدنا جعفر بن أبي طالب، قال أيها الملك، ثم ذكر حالهم أيام الجاهلية، ولم يدخل على طول ده الإسلام هو خير دين وخير من دينك ودين آبائنا ودين، لا، إنما قال: كنا في قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. طبعا هذه الأشياء التي ذكرها جعفر بن أبي طالب هي محرمة أيضا عند النجاشية ولا مش محرمة؟ محرمة في دين النجاشي. وكان في يعني بهذه الطريقة بيستميل قلب النجاشي ويجعله مناصرا له، وهي دي السبب، ده السبب اللي خلى يعني أشراف قريش حينما بعثوا عمرو بن العاص والآخر معه للنجاشي أن يشترطوا عليهما ألا يكلم النجاشي المسلمين، لأنهم عارفين أن النجاشي رجل عادل ورجل حكيم ورجل عاقل يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. فعارفين المسلمين لو تكلموا بفقه وأناة وحلم وأدب ونظام في الكلام سيكسبوا يعني أعداءهم. وده اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، الحرب الإعلامية على الإسلام والمسلمين أشد فتكا من القنابل الذرية، ولذا يجب أن تقابلها حرب إعلامية مدروسة مفهومة منظمة. اليهود استطاعوا أن يكرسوا جهود كل أهل الأرض لخدمة قضيتهم عن طريق الإعلام، عن طريق الإعلام، وكل ما يتكلموا في موطن من المواطن أول ما يذكره يذكروا ما لاقوا من تعذيب ونكال على يد هتلر، حتى يستميلوا ويستعطفوا قلوب الناس أولا وبعدين يذكروا بإيه قضيتهم. فالحرب الإعلامية النهاردة من أخطر ما يمكن. ولذا إذا ما حوربت مثلا في بيتك في عملك في الطريق في المواصلات في أي شيء في أي مكان، إذا وجه إليك أي اتهام فلا ترد الاتهام بسب ولا بشتم ولا بسكوت، وإنما بحكمة، بحكمة. لا بأس إذا كانت لك جاهلية جهلاء أن تذكرها كما ذكر جعفر بن أبي طالب، تقول: والله لقد كنت كذا وكذا وكذا وكنت أفعل كذا وكذا وكذا وهداني الله تعالى. فالآن لا أضرب كما كنت أضرب في الجاهلي في جاهليتي، ولا أفحش كما كنت أفحش، ولا أوذي أبي وأمي، ولا أشرب المخدرات، ولا أسهر السهرات الحمراء، ولا أفعل كذا ولا أفعل كذا. هل هذا شيء في ضرر؟ هل يضركم أن أكف أذاي عن الناس؟ كل الناس يقول لك لا طبعا ده حاجة كويسة، وتبدأ بهذا الشكل. لكن مش أول ما تحارب أو أول ما يوجه إليك اتهام تقول لا، بل أنتم الجاهليون، بل أنتم الكفار، بل أنتم الخارجون عن الحق، بل أنتم بهذه الطريقة. لا شك لن يسمعوا، لن يسمعوا. فبدأ جعفر بن أبي طالب وقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمان وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه أمور الإسلام. قال: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك، خد بالك، خرجنا إلى بلادك واخترناك على ما سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. أظن بقى يعني حكمة، وإذا بقولوا دبلوماسية في الكلام يخلي النجاشي غصب عن عينه يقوم بحمايتهم ورعايتهم وعدم دفعهم إلى قومهم فيعذبوهم مرة أخرى. وده اللي احنا بنقوله، يجب أن يكون المتحدث الرسمي عن الإسلام فقيها عالما، فيه حكمة، فيه حلم، فيه أناة، فيه صبر، لا يعرف العنف إلى كلامه طريقا ولا العصبية إلى ردوده طريقا، حتى يستطيع أن يقتنع القوم بكلامه وأن يسيروا على ضربه وعلى هدى. ويجب أن يكون كل واحد منا يا إخوتاه داعيا إلى الإسلام بهذه الطريق: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن كان هناك جدال فجادلهم بالتي هي أحسن. شوف، ما فيش أحسن من كده، والله الذي لا إله غيره، إنها لطريقة تستميل القلوب المتحجرة إن شاء الله تعالى. فقال له النجاشي: فقرأ علي، أو فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد مريم، أول سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى اخضرت لحيته، يعني امتلأت لحيته بالإيه؟ بالدموع. وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي، طبعا هو سيدنا جعفر بيقرأ باللغة العربية، النجاشي يعرف اللغة الايه؟ اللغة بتاعته، وربما كان يعرف العربية وربما لا يعرفها، وكان له ترجمان يترجم هذه الايه الكلمات. بكاؤهم مش من نسق القرآن فقط، لا، بكاهم لأنه جاء بما يصدق ما عليه النجاشي وأساقفته من الحق، لأن النجاشي كان على ما كان عليه عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان يؤثر فيهم أشد ما يؤثر ما يتهم به اليهود مريم البتول وعيسى عليه الصلاة والسلام من الاتهامات الباطلة. فلما يسمعوا واحد يجي يصدق ما كانوا هم عليه من حق ويقول إن عيسى ده كان عبد الله ورسوله مش كذاب كما تقول اليهود، ويقول إن مريم عليها الصلاة عليها السلام كانت يعني امرأة عفيفة طاهرة، وكان الذي حدث لها ابتلاء من الله تبارك وتعالى، وحملت بأفضل إنسان، وختم الله تبارك وتعالى بحمله هذا حلقة الخلق وإلى آخره، فكانوا يبكون متأثرين أنهم على الحق، وأنهم يعني ما قال الذي قال إلا تصديقا لما هم عليه من حق، فبكوا عند ذلك. يقول ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون، يعني لنا هدهم لكم ولا يتئزوا في بلدي. قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. من الأول عبد الله بن أبي ربيعة ده كان كارها لمسألة إعادة هؤلاء من عنده النجاشي، لكن زولوا ما باليد حيل، وكان كره ده مش إنه هو عارف إنه هم على الحق، لكن كان دائما يتقي الظلم، يخاف أن يظلم. ثم هو له أيضا من العصبية والحمية ما تجعله يحافظ على أرحام هؤلاء، لأن لهم رحما ولهم قرابة بهم، يعني مش ناس المهاجرين دول إلى الحبشة ناس مثلا غرباء أبدا، إنما هم من جلد بني جلدتهم بل وأقرباء له ولعمر بن العاص كذلك. فعبد الله بن أبي ربيعة كان أتقى الرجلين، يعني كان أشدهم محبة للحق وبعدا عن الظلم. فقال له لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لأخبرنهم أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. طبعا هم بيقولوا عيسى بن مريم إيه؟ ابن الله، فرق الثلاث. فقالت ثم غدا عليه من الغد فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. هو عايز يقلبه بأي شكل على هؤلاء. قالت فأرسل إليهم ليسألهم عنه قالت ولم ينزل بنا مثلها قط، يعني قلنا دي مصيبة يعني ستستأصل إيه شأفتنا. فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا كائنا في ذلك ما يكون ويحصل ليحصل. قالت فلما دخلوا عليه قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالت فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا ما قلت هذا العود، يعني عيسى بن مريم مخلوق كما إيه كما هذا العود قد إيه قد خلق. فيقول النجاشي أن عيسى نعم هو عابد الله ورسوله وهو مثله مثل هذا العود الذي أمسكه الآن بيده مخلوق مثله، ليس هو بإله
ولا هو بابن إله. وقد مات النجاشي على هذه العقيدة التوحيدية العظيمة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بموته صلاة الغائب.
هذه الواقعة وقعت المناظرة بين المسلمين والنجاشي، وطلب قريش لتسليم هؤلاء إلى قومهم، فيها فوائد. قال الجزائري أبو بكر الجزائري في كتابه هذا الحبيب يا محب: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها فيما يأتي. مشروعية الهجرة، وهي الانتقال من بلد الكفر حيث تعذر على العبد أن يعبد الله إلى دار يتمكن فيها من عبادة الله تعالى بدون تعذيب، بدون تعذيب، وبيان خطر الشائعات، إذ بها رجع المهاجرون ولاقوا ما لاقوا من العذاب حتى اضطروا إلى الهجرة مرة أخرى. نعم، فالشائعات يعني فعلا تفسد على الناس حياته، وواجب على كل مسلم إذا سمع خبرا أو نبأ لا ينشره إلا إذا تحقق منه من مصدر موثوق منه، لأن الإشاعات بين الناس للأسف يعني بقى أمر متفشي، وقد أمر الله تبارك وتعالى بعدم اتخاذه يعني وسيلة لنقل الأخبار، فقال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيا كان الخبر الواصل إليك، سواء كان طعنا في إنسان، سواء كان خبر تفشي مرض، سواء كان خبر بيع بضاعة، سواء كان خبر مش عارف هجوم عدو إلى آخره، يجب أن تتيقن منه. يقول لك: لا بس اللي جاب لي الخبر ده ثقة. هو ما فيهوش راحة الثقة. ودائما كما يقول أهل الحديث: آفة الأخبار ناقليها. قال النبي، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلا يحل بحال من الأحوال أن تنقل خبرا أيا كان هذا الخبر صغيرا أو كبيرا دون أن تتحقق منه وتتيقن وقوعه، وإلا فأنت لست مطالب شرعا بنقل الخبر، حطه في صدرك وخلاص انتهى الأمر. يعني هناك أخبار مثلا توقع الفزع بين الناس، يسمع الخبر يروح على طول ينقله فيفزع الناس، كخبر انتشار أمراض مثلا، كخبر وقوع زلزال مثلا، كخبر مش عارف ايه. فلماذا تفزع الناس؟ لماذا تنقله؟ ما فائدته؟ أو خبر طعن في إنسان، قبل على إنسان مثلا ويعني بدأ الناس يتنخلوا بقى سبب القبض عليه، وهو إنسان نعرف عنه أنه رجل فاضل وتقي وصالح وما رأينا عليه من سوء، يبدأ الناس يتنقلوا الأخبار ويتكلموا ويهرفون بما لا يعرفون ويفسدوا من حيث يظنوا أنهم يصلحون، وهذا لا يحل بحال من الأحوال. وغالب من يصدق عليهم وفيهم قول الله تبارك وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم، أهل الصحافة، الصحفيون يعني على طول يوصل لهم الخبر ويقول لك سبق صحفي، خطة صحفية، سبق صحفي، نكتب على طول قبل ما إيه، قبل ما حد قبلنا يكتب علشان نبيع أكبر عدد من الجرائد ويأخذ النياشين على هذا. فالمقصود إخوة الكرام ألا تنقل الخبر قبل أن تتيقن منه، ثم أيضا لا تكون سببا في الطعن في الإسلام. يعني زي ما
نقل الخبر مضر، فكذلك أنت لا تكون سببا للطعن في الإسلام، فلا يعني تضع نفسك موضع الشبهات ولا موضع التهم ثم تقول لا والله ما قصدت وما فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المعتكف وهو يوصي زوجته صفية، فإذا باثنين من الصحابة يرونه من بعيد، فلما يعني يراهما راحوا انخنسوا كده دخلوا حار، فراح نادى النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال لهم على رسلكما إنها صفية زوجتي. قالت أفيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلبيكما قلبيكما بشيء فتهلكا. يبقى أنت بتحطش نفسك موضع التهمة وبعدين تقول الناس اللي بيقولوا عليه الكلام ده معايا. يعني تنقلت الأخبار كلام كثير أو تنقل الناس كلام كثير، أو يقول لك فيه مصل بناس كده نازلين في الشارع بيدوا الأطفال بموت أطفال على طول. فين يا عم؟ بيقول لك ده حصل في مدينة نصر وفي شبرا الخيمة ومش عارف فين وفين وعادين كم منطقة. طب انت يعني سمعت الكلام ده فين؟ هل قرأت؟ يقول لك لا ده هو ده حتى كان في استجواب في مجلس الشعب وجه في الجرائد. طب ده قرآن ايه؟ يقول لك انت مش مصدقني. ايوه مش مصدق في جورنان ايه انت قراته؟ يقول لك لا ده صاحبي في الشغل هو اللي قراه وقال لي. طب انت شفت الحالات دي؟ لا. طب انت شفت البرنامج التلفزيوني الكلام في الموضوع ده؟ لا. طب انت سمعت مش عارف المناقشه في الشاب؟ لا. الله، امال من اين انت اتيت بكل الادله والقرائن دي؟ فانت لم تسمع ولم ترى ولم تقرا ولم تشاهد ثم بعد ذلك تنقل الخبر، ماذا تريد من وراء هذا؟ الافضل اول ما يجي لك خبر تستيقن منه، استيقن منه ويقول لك مثلا في الشارع الفلاني حصل كذا، روح تمشى حد الشارع الفلاني وشوف ايه الموضوع ايه المشكلة، اتصل باي جهة معنية بهذا الامر واسألهم هل الكلام ده صح ولا خطأ. وهكذا قالوا في احزمه في السوق، الاحزمه دي فيها ماده مشعه بتعمل سرطان في المثانه وبتعمل عقم عند الرجال. طب فين الكلام ده؟ قال لك وجدوا في اصل داخل الحزام في التوكه بتاعته فيه مغناطيس قوي جدا، وهذا المغناطيس فيه مادة مشعة بتعمل الكلام. طبعا الكلام ده اللي بيقوله ما هوش فاهم يعني ايه مادة مشعة ولا فاهم اي حاجة ولا فاهم يعني ايه مغناطيس، اهو بينقل الكلام وخلاص. طب هل اثبت الاطباء هذا الكلام؟ هل دخلت المادة دي المعامل وكشف عنها؟ ده احنا عارفين ساعة ما اتسرقت ابرة بتاعة مادة مشعة من مستشفى المستشفيات مات بيها كذا واحد، والكلام ده جه في الجرايد. مش يعني كلمه ماده مشعه دي مش امر سهل، وعلشان يبقى في عندنا جرام من اليورانيوم وهي الماده المسؤوله عن صناعه القنبله الذريه، علشان تتحول هذه الماده من ماده عاديه الى ماده مشعه بيصرف عليها مئات الالاف من الدولارات، فعلشان يحط لك انت جرام يحط لك في الحزام ده يقتلك مباشرة. ده الإنسان اللي شال حزام نفسه يموت، مش مجرد ما يحطه في بطنه يقتل يموت. الإشعاعات أنت عارف الإشعاعات مضرها عامل إزاي، وإحنا عارفين في التسعينات في أوائل التسعينات لما انفجر المفاعل النووي بتاع روسيا اللي اسمه تشيرنوبل الدنيا هاجت وماجت وأصبح فيه قلق رهيب في العالم كله، وامتنعنا عن استيراد وامتنعت كثير من كل الدول انها تستورد من الدول الشرقية ده هي دول الكتلة الشرقية اي البان اطفال واي لحوم واي كذا واي كله، حتى الناس اللي كانوا بيجوا من هناك كان يكشف عليهم وتعملهم حجر صحي، لان هذا الاشعاع او هذا الغبار الذري بيقتل مباشرة وينتقل عبر الاطعمة والالبسة فيقتل من يرتديه او يتناول هذه الاطعمة.
فبرجاء محدش ينقل خبر الا ما تيقن منه. زي ما قلنا في الدائرة بتاعتك ممكن يكون في احد اعضاء مجلس الشعب، روح قول له يعمل استجواب مثلا، او يقابل وزير الصناعة او وزير البحث العلمي او وزير الصحة واسأله كلام ده صح ولا خطأ. وبعدين هيموت واحد واثنين وثلاثة واربعة وما نسمعش خبر عنهم، هذا كلام طبعا يعني بعيد تماما. وانا اكذب هذه الاشاعات بكل الوسائل حتى يثبت العكس. الاصل في الخبر الكذب حتى يثبت العكس. اي خبر، لحتى الخبر لما يجي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، نحقق الحديث الاول، نشوف من ناقل هذا الحديث اللي هو السند يعني. فاذا صح السند بان نقله العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ او علة مع اتصال السند، نبص بعد ذلك في المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، نشوف المتن ده هل هو معارض للكتاب والسنة ولا لا، هل هناك ما يعارضه، هل هذا تشم منه رائحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، لان هذه ضربة يعرفها اهل الحديث، مش اي حديث كده يقول عليه صحيح واي حديث يقول عليه ضعيف. فأي خبر يأتيك لازم تتحقق منه. وزي ما قلنا آفة الأخبار إيه؟ ناقليها، غالبا ما يكون ضعف الخبر أو كذب الخبر راجع لمين؟ لمن نقل هذا الخبر، لمن نقل هذا الخبر. يقول أيضا في هذه الحادثة مصداق لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وفيها لطف الله عز وجل بأوليائه ودفاعه عنهم كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وفيها كذلك مصداق لقول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لأن جعفر بن أبي طالب ومن معه اتقوا الله تعالى والتزموا أن يقولوا الحق كائنا ما يكون، نجاهم المولى عز وجل ودافع الله تبارك وتعالى عنهم وجعل عاقبة المشركين الخسارة بعدما دفعوا كل هذه الهدايا وكل هذه الأموال وبذلوا كل هذا الوقت وكل هذا الجهد، ضاع كل هذا أدراج الرياح عند هذا الملك العادل. وكيف أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه صدقوا مع النجاشي ولم يكتموا شيئا من عقيدتهم، فكانت العاقبة أحسن العواقب وأحمدها. وفي القصة كذلك فضل النجاشي، وفيه كذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وأصحمة ده اسم النجاشي، بس كلمة النجاشي دي يعني زي الملك زي الرئيس، فهذا كان لقب كل من يعني يقوم على الحبشة كان اسمه النجاشي، أي واحد يقوم على الحبشة اسمه إيه؟ النجاشي، زي كسرى وقيصر والرئيس فلان والملك وغير ذلك. فكان اسمه كان اسم النجاشي بقى إيه؟ أصحمة. نكتفي على هذا القدر إن شاء الله النهاردة ونستكمل بقية